في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة، ليلة الاثنين 17 من المحرم من سنة 32 و400 وألف، في جامع الراجحي في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس المتم للثمانين من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. في الدرس الماضي يا إخوان كنا تكلمنا على باب أفعل التفضيل، وشرحنا 6 أبيات من هذا الباب، وبقي لنا 4 أبيات منه، نبدأ هذا الدرس إن شاء الله تعالى بشرحها ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب التالي. نقرأ هذه الأبيات الباقية من باب أفعل التفضيل. قال رحمه الله تعالى في آخر باب أفعل التفضيل: وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير ولدا، إخبار التقديم نزرا وردا، ورفعه الظاهر نزر، ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا، كلن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يتكلم رحمه الله تعالى في البيت 7 و8 على ما كنا ذكرناه من قبل من أن أفعل التفضيل المجرد لا بد أن يأتي بعده من جارة للمفضول، كأن تقول محمد أفضل من زيد، وعمر أطول من خالد، وهكذا. ومن ومجرورها لا يجوز أن يتقدم على أفعل التفضيل، فتقول زيد من عمر أفضل، وخالد منك أكثر مالا، وهكذا، إلا في موضعين، فإن من ومجرورها يتقدمان على أفعل التفضيل، وذكر ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى في هذين البيتين. المسألة الأولى التي يتقدم فيها من ومجرورها على أفعل التفضيل: إذا جرت من اسم استفهام فحينئذ يجب أن تتقدم من واسم الاستفهام الذي جرته على أفعل التفضيل، فتقول زيد ممن أفضل، أي زيد من من أفضل، من هذه التي تأتي بعد أفعل التفضيل، من هذا اسم استفهام جرته من، فحينئذ يجب وجوبا أن تقدم من واسم الاستفهام، القاعدة المعروفة أن لأسماء الاستفهام الصدارة في جملتها، لا نقول في الكلام وإنما في جملتها، في الجملة التي يقع فيها اسم استفهام، اسم الاستفهام لابد أن يكون فيها في أول هذه الجملة. فقولك زيد أفضل من عمرو، زيد مبتدأ، وأفضل من عمرو هذا خبر. فإذا قلت زيد ممن أفضل فإن اسم الاستفهام لا بد أن يتصدر الخبر، فتقول زيد ممن أفضل، وتقول مشروعنا من ماذا أصغر، فتقدم من ماذا على أفعال التفضيل. وهذا قول ابن مالك رحمه الله: وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما، أي الجار من والمجرور اسم الاستفهام، كن أبدا مقدما أي وجوبا. ثم مثل لذلك بقوله: كمثل ممن أنت خير. الأصل أنت خير ممن، ثم تقدم الجار واسم الاستفهام الذي جره فقال ممن أنت خير. ويلحظ على مثال ابن مالك رحمه الله تعالى أنه قدم الجار واسم الاستفهام على المبتدأ فقال ممن أنت خير، ولم يكتفي بتقديمه على الخبر على أفعل التفضيل فقط، فيقول أنت ممن خير. فهذه هي المسألة الأولى التي يتقدم فيها من ومجرورها على أفعل التفضيل. والمسألة الثانية التي يتقدم فيها من ومجرورها على أفعل التفضيل في ضرورة الشعر، ففي الشعر يجوز ذلك، ومن ذلك قول الفرزدق: فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل، بل ما زودت منه أطيب. والأصل بل ما زودت أطيب منه، ثم قدم منه على أفعل التفضيل. ومن ذلك قول ذو الرمة: ولا عيب فيها غير أن سريعها قطوف، وأن لا شيء منهن أكسل، أي وأن لا شيء أكسل منهن. ومن ذلك قول جرير: إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح، أي أسماء أملح من تلك الضعينة. ففي هذين البيتين بيّن ابن مالك رحمه الله تعالى حكم تقدم من ومجرورها على أفعل التفضيل. الخلاصة أن من ومجرورها يجب أن يتأخر على أفعل التفضيل إلا في موضعين: الأول إذا جرت اسم استفهام فيجب تقديمها على أفعل التفضيل، والثاني في ضرورة الشعر، وهذا جائز. ثم يخدم ابن مالك رحمه الله تعالى الباب بالكلام على إعمال اسم التفضيل عمل فعله، فيقول: ورفعه الظاهر نزر، ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت، كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق. وكنا أشرنا في الدرس الماضي إلى أن ابن مالك رحمه الله تعالى في كل الأسماء العاملة عمل فعلها كان يفصل، فيجعل لعملها بابا خاصا كإعمال اسم الفاعل وإعمال المصدر ونحو ذلك، ثم يجعل بابا آخر خاصا بأبنيتها وأوزانها وصياغتها. أما في أفعل التفضيل فإنه جمع كل ذلك في باب واحد، فذكر في هذا الباب وزن أفعل التفضيل وطريقة صياغته، وشرحنا ذلك في الدرس الماضي، وذكر في آخر هذا الباب أيضا إعمال اسم التفضيل عمل فعله. والسبب في ذلك والله أعلم ما يأتي، وهو أن إعمال اسم التفضيل قليل، ليس كإعمال بقية الأسماء العاملة عمل فعلها، فإن إعمالها كثير. أما إعمال اسم التفضيل فكما سيأتي أنه قليل النزر. طيب، ولإعمال اسم التفضيل أمل فعله حالتان. اسم التفضيل من حيث إعماله عمل فعله له حالتان. الحالة الأولى ألا يقع فعله موقعه، والحالة الثانية أن يقع فعله موقعه. نبدأ بالحالة الأولى. الحالة الأولى ألا يقع فعله موقعه، يعني لا يصح أن تنزع أفعل التفضيل وأن تضع مكانه فعله الذي صيغ منه. مثال ذلك أن تقول محمد أفضل من عمرو، لا يصح أن تقول محمد يفضل من عمرو، لا يستقيم الكلام بذلك. فأفعل التفضيل هنا لا يقع فعله موقعه، وحكمه حينئذ أنه لا يعمل في اسم ظاهر. أفعل التفضيل إذا لم يقع فعله موقعه لا يعمل في اسم ظاهر، يعني لا يرفع اسما ظاهرا ولا ينصب اسما ظاهرا. الاسم الظاهر كما قلنا أكثر من مرة يقابل الضمير، بل يكتفي برفع الضمير المستتر. الضمير المستتر كل الأسماء العاملة عمل فعلها تعمل فيه، لا إشكال في ذلك، حتى ولو ما توافرت الشروط فيها فإنها تعمل في الضمير المستتر. فأنت تقول في محمد أفضل من عمرو، محمد مبتدأ وأفضل خبر. طيب أفضل هذا اسم تفضيل مصوغ من فضل يفضل، فلا بد له من فاعل، فاعله ضمير مستتر تقديره هو، يعني أفضل هو من عمرو. وهكذا في بقية الأسماء العاملة عمل فعلها كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والصيغة المبالغة، حتى لو لم تتوافر فيها شروط الإعمال فإنها تعمل في الضمير المستتر. فقولك في اسم الفاعل محمد قائم، محمد مبتدأ وقائم خبر، قائم اسم فاعل من قام يقوم، فأين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره قائم هو، وهكذا. فلهذا لا يجوز مثلا أن تقول زيد أفضل أبوه من عمرو، لا تقول زيد أفضل أبوه من عمرو، كما تقول زيد قائم أبوه ومحمد مكرم أبوه. انظر، قائم أعملته في الاسم الظاهر أبوه، لكن في أفعل التفضيل قلنا لا يعمل إذا لم يقع فعله موقعه، فلا تقول محمد أفضل أبوه من فعل من عمرو، تريد محمد يفضل أبوه، لا ما يصح، لأن الفعل لا يقع موقعه. وأشار ابن مالك رحمه الله تعالى إلى هذه الحالة بقوله ورفعه الظاهر نزر أي نادر، يشير بذلك إلى لغة قليلة جدا ذكرها سيبويه عن بعض العرب أنهم يعملون أفعل التفضيل في الظاهر مطلقا حتى في هذه الحالة، لكنها لغة نادرة. أما جمهور العرب فإنهم لا يعملون أفعل التفضيل إذا لم يقع فعله موقعه. نعم، لغات العرب يقال عنها يعني يحكم عليها حكما موضوعيا أو كما يقول وصفيا، يعني يقول هذه لغة قليلة، هذه لغة نادرة، هذه لغة كثيرة، وهكذا. هذا من حيث الحكم، كل العرب حجة إلا أن هؤلاء كثيرون وهؤلاء قليلون وقد يكونوا نادرين، يعني هؤلاء لغتهم وصلت إلى حد النزر، يعني شيء نادر جدا، هذا الحكم على اللغة. طيب، فإن قلنا ما حكم القياس عليها، هذا شيء آخر. القياس عليها، القياس عند الجمهور عند البصير لا يقاس إلا على الكثير، فاللغة نفسها محترمة لكن لا يقاس عليها. طيب، هذه الحالة الأولى لأفعل التفضيل من حيث العمل. الحالة الثانية لأفعل التفضيل من حيث العمل أن يقع فعله موقعه، يعني يمكن أن تنزع أفعل التفضيل وأن تضع مكانه فعله، فحينئذ يجوز ويصح أن يعمل عمل فعله، فيعمل في الظاهر، يرفع الفاعل الظاهر، وذلك في كل موضع وقع فيه اسم التفضيل بعد نفي أو نهي أو استفهام وكان مرفوعه، يعني فاعله، وكان مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين. انظر الضابط ما أطوله في هطول. وذلك في كل موضع وقع فيه اسم التفضيل بعد نفي أو نهي أو استفهام وكان مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين. يختصر النحويون هذا الضابط ويسمون هذه المسألة بمسألة، مسألة مشهورة في النحو، يسمونها مسألة الكحل، يسمونها مسألة الكحل في النحو. مسألة الكحل في النحو هي المسألة الوحيدة التي يعمل فيها أفعل التفضيل عمل فعله. ماذا يراد بها؟ أن يقع أفعل التفضيل بعد نفي أو شبهه، يعني نفي أو نهي أو استفهام، ويكون مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين. هذا أسلوب، أسلوب من الأساليب العربية الفصيحة، كأن تقول مثالهم: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. هذه مسألة الكحل. ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. فقولك ما رأيت رجلا أحسن، هذا أفعل التفضيل، أحسن أفعل، في عينه الكحل، الفحل فاعل، فاعل بماذا؟ بأحسن، لأنها بمعنى يحسن، يعني ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. طيب، ومن ذلك الحديث المشهور في فضل العمل الصالح في أول في أيام عشر ذي الحجة، في بعض رواياته قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. هنا نفضل الصوم، فضل على نفسه باعتبارين: الصوم في أيام عشر ذي الحجة والصوم في غيرها، ففضل الشيء على نفسه باعتبارين. قال: هو باعتبار الأول أفضل منه في الاعتبار الثاني. طيب، الشاهد في قوله أحب، ما من أيام أحب، أحب أفعل تفضيل بمعنى يحب، يعني ما من أيام يحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. ومنه قول سحيم ابن أثيل الرياحي قال: مررت على وادي السباعي، وادي مشهور عند العرب، مررت على وادي السباعي ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا، أقل به ركب أتوه تأية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا. الشاهد في قوله أقل به ركب، أي يقل به ركب، أتوه تأية، تأية يعني يمشون الهوينا، هذا يقل فيه، لأن أكثر الناس إذا أتوا إلى هذا الوادي المظلم المخيف يجدون السير حتى يجاوزوه. طيب، وهذه الحالة هي التي أشار إليها ابن مالك في قوله: ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت، يعني ثبت إعماله إعمال فعله في هذه الحالة ثبوتا كثيرا. مثل لذلك بقوله: كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق. نعم، فالفضل مع الصديق أفضل وأكثر منه مع غيره، والصديق هو أبو بكر الصديق الأكبر رضي الله عنه. والخلاصة، الخلاصة في إعمال اسم التفضيل أن يقال إن اسم التفضيل يرفع الضمير المستتر على كل حال، الضمير المستتر يرفعه أفعل التفضيل على كل حال، نحو زيد أفضل من عمرو أي أفضل هو، وكقولك زيد الأفضل أي زيد الأفضل هو. ولا يرفع الاسم الظاهر والضمير المنفصل إلا في أسلوب واحد يسميه النحويون مسألة الكحل، فإعمال اسم التفضيل قليل جدا، ولعل هذا هو السبب الذي جعل ابن مالك لا يخصه بباب مستقل، وإنما يدرجه في باب واحد مع صياغة أفعل التفضيل. انتهينا الآن من أفعل التفضيل، وبانتهائنا منه بحمد الله تعالى ننتهي من نصف الألفية كما ذكرنا في الدرس الماضي، لأن نصفها في قول هذا: إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن، هذا نصف الألفية، وأشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي. وبنهاية الكلام على أفعل التفضيل أيضا ينتهي الكلام على الأسماء العاملة عمل فعلها، أو الأسماء التي تعمل عمل فعلها، لأن ابن مالك كان يرتب النحو كما رأيتم، الجملة الاسمية وأحكامها، المبتدأ والخبر والنواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية: كان وأخواتي وإن وأخواتي وظن وأخواتي وأعلم وأرى. ثم الجملة الفعلية وأحكامها: الفاعل ونائب الفاعل والمفاعيل الخمسة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأحكام المشتركة كالحال والتمييز، بدأ بالمنصوبات الحال والتمييز والاستثناء، ثم ذكر المجرورات: الاسم المجرور بحرف الجر، ثم الاسم المجرور بالإضافة، ثم بعد ذلك ذكر الأسماء العاملة عمل فعلها، وخلط في أثنائها الكلام على بعض الأساليب العربية، فتكلم على إعمال المصدر وإعمال أسماء الأفعال وإعمال اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة وأفعل التفضيل. وفي أثناء هذه الأبواب أدخل الكلام على باب التعجب وباب نعمة وبئس. ابن هشام في أوضح المسالك، مع أنه شرح لألفية ابن مالك، إلا أنه حاول أن يرتب بعض الأشياء التي يرى فيها خلل، فأخر نعمة وبئس والتعجب بعد أبواب الأسماء العاملة عمل فعلها، لكي تكون الأسماء العاملة عمل فعلها متتابعة، ثم يأتي بعد ذلك الكلام على نعمة وبئس. الشاهد أننا الآن انتهينا من مجموعة أبواب تجتمع في الأسماء العاملة عمل أفعالها، لينتقل بعد ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى إلى موضوع آخر من موضوعات النحو وأبوابه الكبرى، ليتكلم لنا على التوابع. التوابع سيبدأ الكلام الآن على التوابع، والتوابع متعددة كما سيأتي فسيذكرها تباعا حتى تنتهي. فإذا انتهت هذه التوابع تجد سينتقل بعد ذلك إلى الكلام على النداء ثم إعراب الفعل المضارع. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على التوابع. ابن مالك رحمه الله تعالى، لأن الألفية كمتن، ابتدأ مباشرة بالكلام على النعت، فقال رحمه الله تعالى في أول بيت من أبيات هذا الباب، مع أنه عقد هذا الباب عقده في 14 بيتا، قال في أول بيت من الأبيات من أبيات هذا الباب: يتبع في الإعراب لسم الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. فالنعت إلى آخر كلامه. فأول بيت في هذا الباب ذكر فيه التوابع، فلهذا نتكلم عن التوابع إجمالا قبل أن نبدأ بالكلام على النعت. سبق يا إخوان أن تكلمنا في باب المعرب والمبني، وقلنا إن الأسماء كل الأسماء لا بد لها من حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر. الأسماء كلها معربة أو مبنية بجميع أنواعها، الأسماء كلها لا بد لها من حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر. طيب، ثم نقول الآن هذه الأسماء التي لا بد لها من حكم إعرابي، حكمها الإعرابي إما أن يكون ثابتا لها لا يتغير، إما أن يكون لها حكم إعرابي ثابت لا يتغير، وهذا هو الأصل والأكثر في اللغة في النحو، والأمثلة على ذلك كثيرة وكلها مرت أو أغلبها مر، كالمبتدأ ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. هل يتغير مرها النصب مرها الجر؟ لا، الرفع حكم ثابت للمبتدأ ولا يتغير. الاسم إذا كان مبتدأ فحكمه ثابت وهو الرفع، وكذلك الخبر والفاعل ونائب الفاعل واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، كل هذه الأسماء حكمها الرفع ولا يمكن أن يتغير عن الرفع، وكذلك المفاعيل الخمسة: به وفيه وله ومعه والمطلق، وكذلك الحال والتمييز وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، هذه الأسماء كلها حكمها النصب، حكم ثابت لا يتغير، لا يكون أبدا الرفع أو الجر. وكذلك الاسم المسبوق بحرف جر أو الاسم الواقع مضافا إليه حكمهما الجر ولا يتغير. فهذه أسماء لها أحكام إعرابية ولكنها أحكام إعرابية ثابتة لا تتغير. وهناك أسماء في اللغة العربية لها أحكام لا بد لها من حكم، لكن لها حكم إعرابي غير ثابت، ولها حكم إعرابي ولكنه ليس ثابت، يتغير بتغير حكم متبوعه، لأنه يتبع متبوعه في حكمه الإعرابي رفعا ونصبا وجرا وكذلك جزما. هذه الأسماء التي لها حكم إعرابي ولكنه ليس ثابتا بل يتغير يسمونها التوابع، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل، يسمونها التوابع. لماذا سموها التوابع؟ لأن لها حكما إعرابيا ولكنه ليس ثابتا، بل تتبع في حكمها الإعرابي لمتبوعها، إن كان مرفوعا فحكمها الرفع أو منصوبا فحكمها النصب أو مجرورا فحكمها الجر، وكذلك إن كان مجزوما فحكمه الجزم. فلهذا يسميها بعض المتأخرين بإماعات النحو، لأن لها حكم ولكنها لا تستقل به ولا تختص به، بل تتبع متبوعه في ذلك. فعلى ذلك لو أردنا أن نعرف التابع في النحو، التابع نقول هو الاسم الذي يتبع متبوعه في الإعراب، هو الاسم الذي يتبع متبوعه في الإعراب. وأنواع التوابع أربعة، عدها ابن مالك رحمه الله تعالى في الشوط الثاني فقال: نعت وتوكيد وعطف وبدل. فالأول هو النعت، وسيأتي أنه يسمى الصفة والنعت قسمان: النعت الحقيقي والنعت السببي. والتابع الثاني التوكيد، وهو قسمان: التوكيد المعنوي والتوكيد اللفظي. والتابع الثالث العطف. يقول العطف يعنون المعطوف، المعطوف، وهو نوعان: عطف البيان وعطف النسق. والرابع البدل، وهو أقسام ستاتي إن شاء الله تعالى. ثم إن ابن مالك رحمه الله تعالى سيذكر هذه التوابع مرتبة كما ذكرها في البيت: نعت وتوكيد وعطف وبدل. فبدأ بالنعت، فعقده رحمه الله تعالى كما قلنا في 14 بيتا نبدأها في قراءتها. قال رحمه الله تعالى: النعت يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق، وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كامرر بقوم كرما، وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا، وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب، ونعتوا بجملة منكرا فأعطيت ما أعطيته خبرا. وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصبي، ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا، ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف، ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، واقطع أو أتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها أو بعضها أو بعضها اقطع معلنا، وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهرا. وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. فبدأ الكلام على النعت كما رأيتم بتعريفه، فقال: النعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق. الوسم الصفة، فلهذا يعرفون النعت فيقولون: النعت هو التابع الذي يكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته، نحو مررت برجل كريم، أو ببيان صفة من صفات شيء يتعلق به، نحو مررت برجل كريم أبوه. النعت هو التابع الذي يكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفة من صفات شيء يتعلق به. ننتبه، هو التابع، التابع عرفنا التابع يعني يتبع المتبوع في الإعراب، التابع الذي يكمل متبوعه، يكمل متبوعه يعني أن المتبوع، المتبوع الآن يأتي النعت فقط ليكمله بذكر صفة من صفاته. مهمة النعت أنه فقط يذكر صفة من صفاته. فقولك محمد، وقولك جاء محمد الكريم، انتبهوا لكلامي جيدا يا إخوان، هما في المعنى العام شيء واحد. أردت أن تسند المجيء إلى محمد، جاء محمد أو جاء محمد الكريم شيء واحد. فأنا وأنت إذا كنا نعرف محمدا، هذا أنا وأنت نعرف محمدا، هذا اسمه محمد، فأقول لك جاء محمد، فهمت ماذا أريد أن أقول؟ ثم قلت لك جاء محمد الكريم، ونفس المعنى، أني أسند المجيء إلى محمد، لكني في قولي جاء محمد الكريم أضفت شيئا، أنني وصفته بصفة من صفاته وهي الكرم. فالكرم هل هو أمر كان يعمله في أثناء المجيء، أم أن الكرم مجرد صفة من صفاته؟ صفة من صفاته، صفة من صفاته. ولذلك لا يكون النعت إلا بصفة معروفة في الموصوف، النعت لا يكون إلا بصفة معروفة في الموصوف، فتقول جاء زيد السريع إذا كان معروفا بالسرعة، أما إذا كان معروفا بالبطء، إلا أنه في ذلك الوقت جاء مسرعا، هو معروف أنه بطيء، لكن في هذه اللحظة جاء مسرعا، هل تقول جاء محمد جاء زيد السريع؟ خطأ، خطأ. إذا قلت جاء زيد السريع معنى ذلك أنك جعلت السرعة صفة من صفاته المعروفة، يعني المتكررة المعروفة فيه. وكذلك لو قلت جاء زيد الطويل، فمعنى ذلك أنك تصفه بصفة معروفة فيه، والطول ليس صفة معروفة فقط بل صفة ثابتة، لأن الصفات إما أن تكون صفات ثابتة ملازمة كالطول والقصر والعور والعمى ونحو ذلك، الصفات إذا وجدت دامت، طبعا قد تنقطع، لكن ما دام موجودة هي ما دامت موجودة فهي متصلة، قد تنقطع مثلا بعملية، لكن ما دامت موجودة فهي مستمرة، أو صفات عارضة طارئة كالمجيء كالركض كنحو ذلك، هذه الصفات تأتي وتذهب، تأتي وتذهب. طيب، وبهذا يتبين لنا الفرق بين النعت والحال، الفرق بينهما من حيث النحو واضح، النعت تابع والحال منصوب. أريد الفرق بينهما من حيث المعنى، ليس فقط من حيث النحو، من حيث المعنى الفرق بينهما. دلالتهما متعاكسة، دلالة النعت والحال متعاكسة. فالنعت، النعت يدل على أن الصفة معروفة في المنعوت، ولا يدل على وجودها في أثناء الفعل. فإذا قلت جاء زيد السريع، فمعنى ذلك أن السرعة صفة من الصفات المعروفة لزيد، لكنه في أثناء المجيء جاء زيد، هل كان مسرعا؟ هل قولك جاء زيد السريع هنا هذه الصفة نعت السريع، هل يدل على أنه في أثناء المجيء كان مسرعا؟ لا تدل على ذلك، طبعا لا تدل عليه ولا تنفيه، لما تدل على ذلك، وإنما تدل على أن هذه الصفة من الصفات المعروفة فيه. طيب، وأما الحال، الحال بالعكس، الحال تدل على أن هذه الصفة موجودة في الموصوف في أثناء الفعل، ولا تدل على أن هذه الصفة من الصفات المعروفة لهذا الموصوف. فإذا قلت جاء زيد سريعا أو مسرعا، جاء زيد سريعا أو مسرعا، فمعنى ذلك أنه في وقت المجيء في وقت الفعل كان متصفا بالسرعة في غير وقت المجيء، يعني قبله بعده. هل قولك مسرعا في هذا المثال جاء زيد مسرعا أو سريعا تدل على أنه من قبل متصف بالسرعة ومن بعد متصف بالسرعة، يعني أن السرعة صفة له، صفة معروفة له؟ ها، ما تدل على ذلك. قولنا لا تدل على ذلك يعني أنها لا تثبت ولا تنفي، ليس معنى أنها تنفي، لا، احنا لا تدل ولا تنفي، هي فقط تدل على إثبات صفة السرعة لزيد وقت المجيء. هذه دلالة الحال. إذن فدلالة النعت ودلالة الحال في أصلهما دلالة متعاكسة. قد تأتي قرائن أخرى تدل على أن الصفة النعت موجود في أثناء الفعل، وقد تأتي قرائن على أن الحال صفة الحال أيضا موجودة قبل أو بعد. هذه قرائن أخرى، القرائن لا بد من الأخذ بها، والأدلة يجب أن يؤخذ بها، لكن الكلام على المعنى الأصلي للنعت والمعنى الأصلي للحال. طيب، وعليه إذا كان زيد هذا معروفا بالسرعة وجاء غير مسرع، فيجب أن تقول، وأن تريد أن تصفه بالسرعة فيجب أن تقول جاء زيد السريع، ولا يصح حينئذ أن تقول جاء زيد مسرعا أو سريعا، لأن قولك السريع لا تدل على أنه في أثناء المجيء كان متصفا بهذه الصفة. طيب، إذا قولك جاء زيد السريع، السريع لما فائدتها؟ فقد تبين صفة من صفات زيد، تكمله. ما معنى تكمله؟ يعني إن كان غير واضح عند المخاطب، ربما أنك لم تعرف زيدا هذا من هو، جاء زيد، لأنك ربما تعرف أكثر من زيد، فيه ثلاثة أربعة خمسة، فأنا أذكر هذه الصفة من باب تكميله لك، يعني توضيحه لك، أذكر صفة من الصفات التي تميزه عن غيره، جاء زيد السريع، جاء زيد المجتهد، جاء زيد التاجر، جاء زيد النجار. أنا لا أريد أنه الآن يفعل هذه الصفة، وإنما أريد أن أكمله، أكمل معناه عندك، وستأتي معاني النعت بعد قليل. طيب، فإن كانت الصفة ثابتة في الموصوف، قلنا قبل قليل الصفة قد تكون ثابتة وطارئة، فإن كانت الصفة ثابتة كالطول والقصر والعور والعمى، فهذه تأتي بها على أنها نعت أم حال؟ أم يجوز فيها الوجهان؟ هذه لا تأتي إلا نعتا، هذه لا تأتي حالا، لا تأتي إلا نعتا، تقول جاء زيد الطويل، جاء زيد الأعور، جاء زيد القصير، ولا يصح أن تقول جاء زيد طويلا، لأن قولك جاء زيد طويلا معنى ذلك أن طويلا لا تدل على أنه من قبل طويل أو قصير، وقولك طويلا لفظها يدل على ذلك ولا ما يدل أنه طويل من قبل؟ لا، قولك طويل يعني من قبل أنه طويل ولا ما هو طويل؟ قلت طويل معنى ذلك أنه قبل ساعة كان قصير، وقبل سنة كان قصير، طويل طويل والقصير قصير، هذه صفة دائمة، هذه صفة دائمة. إذا فانتقض معنى الكلمة مع معنى الحال، معنى الحال يعني أن هذا الموصوف يتصف بالصفة وقت الفعل فقط، ولا دلالة فيها على إثبات الصفة له من قبل أو من بعد. والصفة الدائمة الثابتة تدل على ثبات الصفة من قبل ومن بعد أو لا تدل؟ تدل، فتناقض معنى الصفة الثابتة مع معنى الحال، فلهذا الصفة الدائمة لا تأتي حالا. فيقول في شروط الحال، من شروط الحال أن تكون صفة منتقلة يعني طارئة، يعني يمكن تأتي وتذهب كالجلوس كالقيام كالركض ونحو ذلك، لكن ما تأتي الحال للصفات الثابتة، طيب طيب، فإن كان زيد هذا معروفا بالسرعة وجاء مسرعا، وجاء في هذه الحالة مسرعا، ماذا تقول؟ جاء زيد السريع. ايه طيب، بس ما تدل على انه في ذلك في هذا الوقت مسرع. جاء زيد السريع مسرعا، ها جميل. نعم، هنا يقال يعني ننظر الى قصدك الاول، هل تريد ان تبين ان السرعه صفه من صفاته فتقول جاء زيد السريع، أم أن اعتناءك الأول ببيان صفته وقت المجيء فتقول جاء زيد مسرعا؟ فإذا قلت لا، أنا أريد أن أبين الأمرين، أنه في وقت مجيئه كان مسرعا وأن السرعة من صفاته المعروفة، فنقول اجمع بين النعت والحال فتقول جاء زيد السريع مسرعا، لأنك يمكن أن تقول إن كان زيد هذا معروفا بالبطء يمكن أن تقول جاء زيد البطيء مسرعا، هل في هذا خطأ أو تناقض؟ هل تقول له هذا متناقض، كيف جاء زيد البطيء مسرعا؟ ها، ما في تناقض، التناقض أن تقول جاء زيد البطيء السريع، هذا تناقض، أو جاء زيد بطيئا مسرعا، هذا تناقض، لكن جاء زيد البطيء مسرعا يعني جاء زيد الذي من صفته المعروفة أنه بطيء، لكن في هذا الوقت خالف صفته وجاء مسرعا، فهذا معنى صحيح. فإذا جاز أن تقول جاء زيد البطيء مسرعا، جاز أن تقول جاء زيد السريع مسرعا لتبين هذين الأمرين. طيب، فإن قلت هل الجمع بين النعت والحال في هذا المثال جاء زيد السريع مسرعا، هل الجمع بين الحال والنعت من باب التوكيد؟ التوكيد هو أن تأتي بكلمة معناها معروف من قبل ثم تأتي بها فقط لتقوي هذا المعنى المعروف من قبل، هذا يسمون توكيد. أما إذا جاءت الكلمة دالة على معنى جديد لا يعرف إلا من لفظها ما تسمى تأكيدا. فهل الجمع بينهم من باب التوكيد؟ ها؟ أحسنت، نعم، الظاهر لي أنه ليس من باب التوكيد لاختلاف دلالتهم، لاختلاف دلالتهما. فالسريع نعت له دلالة يدل على أن السرعة من صفاته المعروفة، ولا يدل على أنه في وقت الفعل كان متصفا بالسرعة، والحال بالعكس يدل على أنه في وقت المجيء كان متصفا بالسرعة ولا يدل على أن السرعة من صفاته المعروفة. وتأمل في نحو قولك رأيت زيدا الخطيب، الخطيب هل يدل أنه كان يخطب في أثناء رؤيتك له؟ لا، وإنما أن الخطابة من صفاته المعروفة. وقولك رأيت زيدا خطيبا يعني أنه في أثناء رؤيتك إياه كان يفعل ذلك، فلك أن تقول رأيت زيدا الخطيب خطيبا. نعم، بعد أن تكلمنا على تعريف النعت نعود فنقول هذا التعريف الذي شرحناه هو الذي قاله ابن مالك رحمه الله تعالى في بيته، فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق. يقول النعت تابع يتم أي يكمل ما سبقه أي متبوعه بوسمه أي ببيان صفة من صفاته، أو وسم ما به اعتلق أي ببيان صفة في شيء يتعلق به. وفي البيت إشارة إلى أن النعت قسمان، النعت الحقيقي والنعت السببي. النعت الحقيقي وهو ما دل على صفة في المتبوع، نحو جاء زيد الكريم أو جاء رجل كريم. والنعت السببي هو ما دل على صفة في شيء يتعلق بالمتبوع، نحو جاء زيد الكريم أبوه أو جاء رجل كريم أبوه. وسيأتي إن شاء الله قريبا الكلام على حكم النعت الحقيقي والنعت السببي، لكنني أحب أن أذكر الآن فائدة النعت. ما فائدة النعت؟ فالنعت كما سبق للدلالة على صفة من الصفات المعروفة في الموصوف، ولا تدل على أن هذا الموصوف بهذه الصفة المعروفة فيه. النعت لا يدل على أن هذا الموصوف كان يفعل هذه الصفة في أثناء الفعل، جاء زيد السريع، قولنا السريع لا يدل على أن زيدا كان يفعل السرعة في أثناء المجيء، ولا يدل على ذلك. طيب يدل على ماذا؟ ما معناها؟ هذا معنى المكمل، هذا معنى أنه يكمل صاحبه، يكمل المتبوع. فائدة النعت، فائدة النعت يعني يمكن أن نعيدها إلى فائدتين كبيرتين أو إجماليتين، لأن المتبوع إما أن يكون متعينا قبل النعت، يعني أنه معروف واضح، أو لا. فإن لم يكن معروفا قبل النعت، يعني قلت لك جاء محمد، لم تعرف من محمد هذا، لأنك تعرف أكثر من إنسان محمد، أو قلت لك افتح الباب. طيب الباب، الباب يعني يمكن يطلق على أشياء كثيرة، الباب هذا الباب وهذا الباب وهذا الباب. فإذا كان المتبوع لم يتبين، لم يتعين، ففائدة النعت تبيينه وتوضيحه وتخصيصه. يقولون توضيحه إذا كان المتبوع معرفة، ويقولون تخصيصه إذا كان المتبوع نكرة. فإذا قلت مثلا مررت بزيد وفي الحي أكثر من واحد اسمه زيد، فقلت مررت بزيد الخياط، قولك الخياط هنا لماذا؟ تريد فقط أن توضحه وأن تبينه، يعني أن تميزه عن غيره من الزيدين. وإذا كان المتبوع نكرة ولم تتبين، فيأتي النعت لتخصيصها، كأن أقول لك اشتري قلما أحمر، اشتري قلما. إن فهمت القلم الذي أريد انتهى الأمر، إما فهمته وقلت لك أحمر، فقلت لك أحمر لكي أخصصه، أخصص القلم الذي أريد، اشتري قلما أحمر، فأحمر هذه نعت. ما فائدة النعت هنا؟ التخصيص، تخصيص هذه النكرة. إذن فإذا كان المنعوت المتبوع غير متعين وغير واضح، فالنعت إنما يأتي لتبيينه وتوضيحه. يقول التوضيح إذا كان المنعوت معرفة، والتخصيص إذا كان نكرة. طيب، فإذا كان المنعوت معروفا بين المتكلم والمخاطب، بين المتكلم والسامع، جاء محمد وأنت تعرف محمدا هذا الذي أريد، ما في لبس فيه، تعرف أني أريد محمد هذا، فهل اتضح لك وبان وتعين أم لا؟ تعين. ومع ذلك يصح ويجوز أن يقول العربي جاء محمد، وأن يقول جاء محمد الكريم، حتى ولو كان محمد هذا عرف بين المتكلم والمخاطب. فلماذا يأتي بالنعت مع أن المنعوت معروف ومتعين بين المتكلم والمخاطب؟ لفوائد. يمكن أن نأخذها ونتتبعها نحن ويفهمها العربي حتى لو ما قيلت، لكن يمكن أن نذكر أشهرها أو أهمها. منها مثلا المدح، جاء محمد الكريم، لا أريد أن أعينه عن محمدين آخرين وإنما أردت أن أمدحه بهذه الصفة. مثلا جاء محمد الطويل، ها كان معروفا، إن لم يكن معروفا فأقول الطويل لتوضيحه وتمييزه عن بقية المحمدين مثلا، وإن كان معروفا بيني وبينك فلماذا تقول الطويل؟ ها إما لمدحه إن كان الطول عند هؤلاء مدح، أو لذمه إن كان الطول عند هؤلاء ذما. فهذه فائدة النعت المدح. ومن ذلك لا شك قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله لفظ الجلالة الله، واضح هذا لا يحتاج إلى توضيح ولا إلى نعت يوضحه. فقولك الرحمن هل لتمييز الله عن شيء آخر؟ سبحان الله عن ذلك لا، وإنما هو لمجرد المدح، لمدحه عز وجل بهذه الصفة. وكذلك الرحيم. ومن المعاني للنعت الذم، كقولك مررت بزيد الفاسق، الذم هنا واضح. طيب لو قلت مثلا مررت بزيد، أخشى أن أتي بصفة ثم يعني تفهم على غير المراد، لكن مثلا مررت بزيد يعني دعونا نقول كالناس، مثلا مررت بزيد الكناس، الكناس هنا للذم أم لشيء آخر؟ يختلف بحسب زيد هذا، هل هو زيد معروف بيني وبينك أم ليس معروفا؟ إن لم يعرف بيني وبينك ما عرفت زيد، مررت بزيد فما عرفت، فأردت أن أبينه لك من زيد هذا، فقلت الكناس. أنا لم أقل الكناس هنا ذما، وإنما قلته تعيينا بالتعريف به. فإن كان معروفا بيني وبينك لماذا تقول الكناس؟ ليس للتعيين، لشيء آخر، والظاهر أنه للذم. فليتعدى العامة الآن عندما يقول مثلا فلان وفلان وما عرف، يقول الأعور. الأعور تعريفا لا ذما، حتى بعض العامة يقول ذلك، يقول تعريفا لا ذما، يعني فقط أريد أن أعرفه لك بهذا الأمر لا أن أذمه بهذه الصفة. لأن العربي يعرف أن النعت قد يأتي لمجرد التعريف، لا يراد به ذما ولا مدحا ولا شيء آخر، فقد مرجد التوضيح إن لم يكن المنعوت واضحا. وقد يأتي لمعاني أخرى غير التوضيح كالذم والمدح. ومن ذلك لا شك قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان، الشيطان معروف عند المسلمين وغير المسلمين، فالرجيم ليست لتعيينه وتوضيحه وإنما لذمه بذلك. ومن فوائد النعت إذا كان المنعوت متعينا واضحا الترحم، كأن تقول مررت بزيد المسكين أو بزيد المريض أو بزيد المكسور. ومن ذلك وهناك أيضا فوائد معاني أخرى للنعت كالتعميم كقولك مثلا إن الله يرزق عباده الطائعين والعاصين، يرزق عباده الطائعين والعاصين. لماذا قلت الطائعين والعاصين؟ لتعلمني وتبين لي عباد الله. نعرف عباد الله، عباد الله معروفين، كل مخلوق هو عبد لله، فلماذا قلت الطائعين والعاصين؟ للدلال على التعميم، للدلال على التعميم. ومن معاني وفوائد النعت الإبهام، كقولك تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة، تريد أن تبهم أي صدقة. ومن معاني النعت وهو المعنى الثامن وهو الأخير التأكيد، التأكيد كأن تقول أمس الدابر لا يعود، أمس الدابر لا يعود، أمس يكون القادم، ما يمكن أن يكون القادم. لماذا قلت الدابر؟ أعرف أنه الدابر، وأمس معروف، فقلت الدابر من باب التأكيد. لأن أمسي لا يكون إلا دابرا. والتوكيد كما قلنا أكثر من مرة، التوكيد كل كلمة معناها معروف قبل التلفظ بها، أي كلمة معناها معروف قبل أن تتلفظ بها فإنك إنما تذكرها وتتلفظ بها للتأكيد لا لمعنى جديد. وهذا يكون في كل أبواب النحو، يكون في النعت، يكون في الحال، يكون في التمييز، يكون في المفعول المطلق، لأن التوكيد من أهم وأعظم المعاني التي يقصد إليها العربي. ومن ذلك قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة. كم نفخة حينئذ؟ نفخة، يعني نفختين، لا شك أنها واحدة. فلماذا وصفها عز وجل بنفخة واحدة؟ ليخبرنا أنها واحدة ليست اثنتين، أو فقط للتأكيد؟ للتأكيد، لأن نفخة فعلة تدل على الوحدة من لفظها. كل هذه المعاني السبعة الأول يسمون النعت فيها النعت الكاشف أو النعت المؤسس، أي النعت الذي يكشف عن معنى لا يعرف إلا بلفظها. لو قلت جاء زيد العالم، لا نعرف أنه عالم حتى تقول العالم، ثم الكاشف يكشف عن شيء لا يعرف إلا بالتلفظ بالنعت، والمؤسس يعني يؤسس لمعنى جديد. وأما المعنى وأما النعت في المعنى الأخير التأكيد فإنه يسمى التأكيد ولا يسمى كاشفا ولا مؤسسا. وهذا كثير في الكلام، يعني لو قلت مثلا أكلت من التفاح الأحمر تفاحة صفراء حمراء، أكلت من التفاح الأحمر تفاحة حمراء، لماذا قلت حمراء؟ تأكيدا، لأنه معروف أنها تفاحة حمراء لن تكون تفاحة صفراء، وأنت أكلت من التفاح الأحمر، فقلت لماذا قال العربي هنا حمراء؟ فقط للتأكيد، ليس لمعنى من المعاني السابقة. وتقول مثلا أعرف من الروم رجلا روميا، روميا نعت، ما فائدته؟ التأكيد. وهكذا يكون في كل أبواب النحو، حتى في التمييز. التمييز، التمييز، كأن تقول مثلا أيام الشهر 30 يوما، يوما تمييز، لكن ما فائدة التمييز هنا؟ الكشف والتأسيس عن معنى جديد أم التأكيد؟ تأكيد، قولك أيام الشهر واضح أنه 30 يوما. وكذلك في الحال، لو قلت مثلا تبسم زيد ضاحكا، فتبسم ضاحكا من قولها، ما يمكن تبسم باكيا، وتبسم يعني ضاحكا، فضاحكا جاءت التأكيد لتأكيد التبسم، وإن كان بينهما فرق دقيق في المعنى اللغوي. وهكذا. إذن فهذه هي معاني وفوائد النعت. أحب أن أختم هذا الدرس لأنه لا يتسع أن نشرح أبيات أخرى في باب النعت بمسألة، وهي أن هناك 3 مصطلحات يكثر دورها واستعمالها وقد تخفى معانيها والعلاقة بينها، وهي النعت والصفة والوصف. النعت والصفة والوصف، ولعلي أشرت أحيانا إلى فرق بينها بسرعة، ولكني أريد أن أبين هذا أوان تبين الفرق بينها. النعت والوصف والصفة، فنبين الفرق بينها باختصار. فنقول: أما النعت، النعت من حيث المعنى اللغوي، يعني عند العرب في الجاهلية في المعاجم اللغوية، النعت عند العرب أكثر المعاجم اللغوية تجعل النعت للوصف بالحسن. إذا أردت أن تصف إنسان بصفة حسنة تقول نعته بالكرم، نعته بالمروءة، لا تقول نعته بالجبن، لا، النعت يكون للأمور الحسنة. والصفة في اللغة عامة تكون للحسن والقبيح، تقول وصفته بالكرم أو وصفته بالجبن. هذا الذي عليه أكثر المعاجم اللغوية. أما من حيث الاصطلاح النحوي، الاصطلاح عند علماء النحو، فالنعت هو الذي شرحناه قبل قليل، التابع الذي يكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفة من صفات شيء يتعلق به، هذا النعت. وأما الوصف، الوصف وجمعه ما جمع وصف؟ أوصاف، لا، وصف وأوصاف. الوصف وجمعه أوصاف، فأكثر النحويين يريدون به الاسم الدال على حدث وصاحبه. الوصف في النحو هو الاسم الدال على حدث وصاحبه، ويشمل اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل. هذه هي الأسماء التي نسميها بالأوصاف: اسم الفاعل وصف، اسم المفعول وصف، والصفة المشبهة وصف، صيغ المبالغة وصف، واسم التفضيل وصف، لأنها تدل على وصف في الموصوف. وهذه الأسماء كما رأيتم الخمسة، اسم الفاعل والمفعول لآخره، قد تقع خبرا محمد راكض، وتقع نعتا جاء محمد الراكض، وتأتي حالا جاء زيد راكضا، وتأتي غير ذلك. فإذا تبين ذلك تبين لنا أن النعت، مصطلح النعت هذا إعراب، مصطلح إعراب النعت مصطلح إعراب، مثل مبتدا وخبر وحال وتمييز ونعت، هذا مصطلح إعراب. أما وصف هذا ليس مصطلح إعراب، وإنما هو نوع من أنواع الاسم، نوع من أنواع الاسم. الاسم له أنواع، قد يكون علما، قد يكون معرفة، قد يكون نكرة، قد يكون وصفا. ما معنى وصفا؟ أي اسما دالا على حدث وصاحبه، كاسم الفاعل، فقولك راكض يعني يدل على الحدث وهو الراكض، وعلى صاحبه وهو فاعله. كلمة راكض تدل على الراكض وعلى من فعله، فهناك فرق واضح بين النعت والوصف. بقيت الصفة، الصفة وجمعها صفات. الصفة استعمالها عند النحويين واسع، فيطلقونها على النعت فتكون مرادفا للنعت، يقال نعت أو صفة، جاء محمد الكريم، الكريم نعت أو صفة. فالكوفيون من النحويين يستعملون مصطلح النعت فقط، وأما البصريون فإنهم يستعملون المصطلحين النعت والصفة. تقول جاء زيد السريع، أعرب السريع، تقول نعت أو تقول صفة. فإن قلت نعت قلت نعت مرفوع، وإن قلت صفة قلت صفة مرفوعة. وتطلق الصفة عند النحويين أيضا على الوصف بمعناه السابق، الاسم الدال على حدث وفاعله، يطلقونها على هذا ويطلقون على هذا، والاستعمال هو الذي يبين المراد. وعليه إذا قيل جاء زيد السريع، السريع نعت؟ نعم. صفة؟ نعم. وصف؟ نعم. طيب، وإذا قلت محمد قائم، قائم نعت؟ خبر ليس نعتا، النعت إعراب، محمد قائم هذا خبر وليس نعتا. طب هل هو وصف؟ وصف لأنه اسم فاعل. طب هل هو صفة؟ صفة بمعنى وصف لا بمعنى نعت. تأمل في هذا الكلام وراجعه على بيان الشاهي بعد صلاة العصر إن شاء الله وستجد أنه واضح. أما الوقت لا يتسع لأكثر من ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.